إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: باب الوضوء في آنية الصفر. باب الوضوء في آنية الصفر. الآنية جمع إناء، وتكلم في الوضوء عن الآنية لأن المستعمل قديما قبل الحنفيات التي استخدمها الناس حديثا الأبريق والطشت، الأبريق والطشت، فإما أن يصب من الأبريق وإما أن يغترف من إناء واسع أو ضيق حسب الوضع. الأواني كان بيتوضأ، إما أن يغترف الماء في الحلة ويغترف منها ويتوضأ، أو يغترف ويغتسل، وإما أن يصب عليه من إناء. فعشان كده ذكر الآنية في كتاب الطهارة. والمراد بالصفر أواني النحاس، أواني النحاس. والنحاس كان إلى قبل 50 سنة قبل اسم طرف الألمونيا كان هو الموجود في البيوت قبل أن يعرف الناس الألمونيا، فكان النحاس موجود، الحلة نحاس والأبريق نحاس والطشت نحاس وهكذا. فطب لماذا قال باب الوضوء في آنية الصفر؟ النحاس أصفر فيشبه الذهب، فقد يظن بعض الناس إن هو أقل شيء يكره الوضوء منه أو فيه لأنه أصفر زي الذهب. فقال باب الوضوء في آنية الصفر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. قال الشارح رحمه الله: المراد بالتور الإناء الذي يؤخذ منه الماء، إناء يأخذ فيه مية فيأخذ منه ويتوضأ ويأخذ منه ويغتسل. الإناء تور يؤخذ منه الماء للاغتسال أو يصب منه الماء على الأعضاء. قال: والتور يعني زي الطشت أو زي الحلة. التور إناء زي الطشت أو زي الحلة، قد يكون الطشت أوسع والتور أضيق منه شوية، يبقى الطشت والصينية، تقدر تقول التور زي حاجة صغيرة زي الصينية. قال الطيبي: التور إناء صغير من صفر يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه. وأما قولها من شبه فهو ضرب أي نوع من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب بلونه. طول من شبه يعني من نحاس أصفر زي الذهب. وقولها رضي الله عنها أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور أي من تور، يعني الحلة بينهم وكل واحد إيه يأخذ، وكل واحد إيه يأخذ ويغتسل، مش الفي هنا بمعنى من. والعرب تستعمل حروف الجر بعضها مكان إيه مكان بعض. فرعون قال للسحرة لأصلبنكم إيه في جذوع النخل، في جذوع حدخلهم جذع النخلة ولا عليها عليه. ففي هنا بمعنى إيه بمعنى على. فقول عائشة رضي الله عنها أغتسل أنا ورسول الله في طوء، يعني من إيه من طوء الحل بينهم وكل واحد يغترف. حتى في رواية أخرى قالت حتى أقول له دع لي ويقول دعي لي، يعني هو يقول له سيب لي شوية مية ويقول لها سيب لي شوية مية عليه الصلاة والسلام. وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن ملاطفته لنسائه ومعاشرته لهن. وعن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. أخرجنا له تورا من صفر، ماء في تور من صفر، عرفنا أن الصفر اللي هو إيه النحاس، النحاس. قال الشارح وهذه الأحاديث فيها دليل صريح على جواز التوضي من النحاس الأصفر بلا كراهة، وإن أشبه الذهب بلونه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فكل الأواني بأجناسها وأنواعها يجوز استعمالها في الماء في الوضوء وفي الغسل وفي الأكل والشرب، إلا آنية الذهب والفضة فقد نهينا عن الإيه عن الأكل والشرب في إيه فيهما. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الإيه في الآخرة. باب. ثم ذكر ما بدأ يشرح بقى شروط الوضوء وصفة الوضوء، فبدأ بشرط من شروط الوضوء وهو التسمية عند الوضوء. قال باب في التسمية على الوضوء. قال الشارح قال في شرح بلوغ المرام البسملة عبارة عن قولك بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف التسمية فإنها عبارة عن ذكر الله بسم الله. يبقى عندك حاجة اسمها التسمية والإيه والبسملة. التسمية والبسملة، التسمية تقول إيه بسم الله، أما البسملة تقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو قال في الترجمة باب في التسمية على الوضوء، يبقى المراد إيه بسم الله وليس البسملة. قال التسمية وما قالش البسملة. البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية تقول إيه بسم الله. فبسم الله الرحمن الرحيم آية، جزء آية في سورة النمل، وآية في إيه في أوائل الإيه السور بسم الله الرحمن الرحيم، فهي تقرأ في القرآن الكريم وتستفتح بها الإيه السور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الفاصل بين السورتين بنزول جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأت سورة إيه سورة جديدة. فإذا كل ما أمرنا بذكر اسم الله عليه عند الذبح، في أول الأكل، في أول الشرب، عند الجماع، عند دخول الخلاء، كلها إيه تسمية وليست إيه وليست بسملة. تسمية وليست إيه بسملة. يبقى كل شيء أمرت بذكر اسم الله عليه تقول إيه بسم الله. يبقى لما تيجي تأكل ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقول بسم الله. أما تيجي تشرب تقول بسم الله. إذا دخلت الخلاء تقول بسم الله. التسمية وليس البسملة. نفرق بين الاثنين. قال باب في التسمية على الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، اللام نافية، فهنا النفي قد يطلق ويراد به نفي الكمال، ويطلق ويراد به نفي الصحة، يطلق ويراد به نفي الكمال، ويطلق ويراد به نفي الصحة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا نفي نفي صحة. لا صلاة لمن لا وضوء له، كما سبق لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، هنا نفي نفي صحة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي صحة نفي كمال، نفي نفي كمال، والحمد لله نفي كمال، لأن دي درجة عالية قوي، إن كل واحد مؤمن يحب لإخوانه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له، نفي للصحة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفي كمال. طيب هنا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل بقى نقول نفي صحة زي لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا نفي كمال زي نفي كمال الإيمان عن عمن لا يحب الإخوان ما يحب نفسه؟ قال الشارح رحمه الله: قال العلماء هذه الصيغة هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء، وتطلق على نفي كماله، والمراد هنا الأول اللي هو نفي الأصل، نفي الشيء، لا نفي الصحة يعني. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تبقى التسمية نفي كمال ونفي شر ونفي صحة. قال نفي نفي صحة. يبقى كما أنه لا صلاة لمن لا وضوء له، اللي يصلي من الوضوء ما تنفعش صلاته، واللي يتوضأ وهو يترك التسمية فلا وضوء له. قال الشارح: قال المحدث الأجل ولي الله الدهلوي في كتاب الحجة البالغة، وهو أي هذا الحديث نص على أن التسمية ركن أو شرط. قال: ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، يحتمل أن يكون نفي كمال. قال الدهلوي رحمه الله: لكني لا أرتضي بمثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. يبقى الشارح رجح أن النفي في الجملتين نفي نفي صح. لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا تصح صلاة بلا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. قال الشارح: والحديث ظاهره أو قال أولا عمن نقل عنه، فإن ترك أولا، طب يفرض الإنسان نسى يقول بسم الله في أول وضوء، قال متى يتذكر يأتي ويقول بسم الله في أحوله في آخره، ولو متى تذكر قل، متى تذكرت قل بسم الله، قل بسم الله. أي نعم. قال: والحديث ظاهره نفي الصحة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء، وهو قول أهل الظاهر. وقال الشعراني في الميزان: قال الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد: إن التسمية في الوضوء مستحبة، مع قول داود وأحمد أنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها، سواء في ذلك العمد والسهو. ومع قول إسحاق إن نسيها أجزأته طهارته وإلا فلا. يبقى هنا المتوضي إما أن يكون عالما بإن التسمية شرط صحة أو لا يكون، وإما أن يكون ذاكرا أو ناسيا. فإن كان عالما، إن كان عالما بالحكم أن التسمية شرط صحة وتركها متعمدا يبقى إيه؟ لا وضوء له ولا صلاة. أيوة. وإن كان يعلم أنها شرط صحة ونسي فالحمد لله أن ربنا وضع عنا الإيه؟ النسيان. إذا نسي خالص وجله، لكن قلنا لو تذكر في الوضوء يقول إيه؟ بسم الله. طيب وإنسان لا يعلم الحكم، إنسان من عامة الناس لا يعلم هذا الحكم للتسمية شرط الصلاة صحيحة، إنسان تقلد المذهب الآخر قال لا النفي نفي كمال الصلاة صحيح، لكن من تعلم وجب أن أن يلتزم، من تعلم وجب أن يلتزم. يبقى إذا بد أن تقول في أول وضوء بسم الله. قال عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. روى أبو داود إن بعض الناس أو إن ربيعة فسر لا وضوء لمن لا صلاة له أو لمن لا صلاة لمن لا وضوء له أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فسرها بالنية، فسرها بنحن نشوف الشارع قال إيه عليه. قال قوله وذكر ربيعة أي في جملة ما ذكره من الكلام، أي ذكر أشياء وذكر تفسير هذا الحديث لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. قال الرجل يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة، يعني واحد جاي من برة عرجان دخل الحمام وغسل أعضاء الوضوء كلها، غسل يديه وتمضمض واستنشق غسل وشه ودريحته ومسح راسه ورجليه، بس هو مش ناوي يتوضا، ده هو جاي من بره عرجان، فقال ايه اودي نص غسل نص غسل يبقى توضا بس مش ناوي الوضوء للصلاه. او دخل الحمام يغتسل، جاي من بره عرجان دخل اغتسل ينوي ان يريح جسمه بره جسمه من العرج وبعدين بعد ما اغتسل تذكر انه كان جنبا، لا تسقط الجنابة إلى الغسل ولا تصح الصلاة بذلك الايه الوضوء، لان اللي توضى ما نواش يصلي او ما نواش في الحدث، مش لازم عشان تتوضى لازم تصلي، لا مش لازم، بس ممكن تنوي تتوضى، انت ممكن انت طالع من بيتك تتوضى وتنوي الوضوء، تقول لك الوضوء سلاح المؤمن، خلينا ماشي على ايه وضوء مش عارف اصلي فين، يبقى انا ايه متوضي، يبقى انت نويت تتوضى بس مش لازم تصلي. السنة الصلاة عقب الوضوء سنة مش واجبة، فأنت توضيت بس ناوي الوضوء تصلي متى شئت خلاص. اغتسل ولم ينو رفع الجنابة فلا تصح، فلا ترتفع الجنابة ولا تصح صلاته. هذا معنى قول ربيعة الحديث قال أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي. لكن الشارح بيعلق بيقول فالنية شرط للوضوء والغسل، فالنية شرط للوضوء والغسل، إنما الأعمال بالنيات، لا بد من كل عمل من نية، عشان تتوضأ لازم تنوي، وعشان تغتسل لازم تنوي. عشان كده بعض الفقهاء بيقولوا في النية إيه؟ ما هي تعريف النية؟ بيقولوا ما يفرق بها بين العبادة والعادة. بعض الفقهاء بيعرف النية بيقول ما يفرق بها بين العبادة والعادة، احنا زي ما قلت بنيجو ايه كل واحد بيغتسل في خاصة في يوم الحر ده تغتسل مرتين ثلاث بس تغتسل عادة عايز تبرد جسمك ايوه. وتبقى اذا كنت جنوب لازم تنوي بالغسل انك انت بترفع الايه الحدث. انت حدث اصغر ممكن تغسل كل الاعضاء ما نويتش الوضوء مش متوضي عشان تنوي الوضوء، فالنية بتفرق بين العبادة والايه بالعادة. يبقى اذا العادة لو فقط صفة العبادة بدون نية فليست ايه فليست عبادة. العادة لو فقط صفة العبادة بدون نية فليست ايه فليست عبادة. ثم قال الشارح قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة وروينا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه حمله أي الحديث على النية في الوضوء. قلت كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع، ربيعة استدل بالحديث على شرط النية في الوضوء والغسل. البيهقي بيقول إيه كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع، صحيح لازم تتوضأ تنوي وعشان تغتسل تنوي، لكن وإن كان صحيحا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث، لكن حمل الحديث على هذا المعنى محل تردد بل هو خلاف الظاهر. يبقى إذن الشاهد أن أبو داود جاب كلام ربيعة عقب الحديث عشان يستدل على إيه على أن النية شرط من شروط الإيه الوضوء، ولكن الاستدلال بالحديث ليس وجيها. هناك الحديث والآيات والأحاديث في فرضية النية كثيرة، لكن استدلال ربيعة بالحديث على شرط النية رده الإمام البيهقي رحمه الله. قال باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. اتفقنا بقى احنا كان ايه الناس من عهد الصحابة الى غاية ابائنا واجدادنا كان كل استعمالنا الايه الحلة ايه ونغترف منها يا اما بيدينا يا اما بالكوز ونتوضا ونغتسله. فالان بقى انت صحيت من النوم وعايز تتوضا من الحلة او تغتسل، هناك ادب نبوي ان انت ما تحطش يديك في الاناء قبل ان تغسل يديك خارج الاناء. قال باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. إما من السنة لمن يغترف، وهذا نادر دلوقتي، يعني نادر ان احنا بنغترف، الحمد لله احنا فيه موجودة بنستعملها، لكن لو فرضنا ان انسان بيغترف هناك ادب نبوي اذا استيقظت من الليل لا تضع يدك في الاناء مباشرة، لا صب بكوز او بكباية اغسل يديك برة وبعدين ايه اغترف كما شئت. ونصل الى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفنا شرطين من شروط الوضوء، التسمية والايه والنية، التسمية والنية. اي الفرق بين الشرط والركن. بقول شروط صحة الصلاة اركان الصلاة، اي الفرق بين الشرط والركن؟ العلماء بيقولوا الشرط لا بد منه لصحة الفعل لكن لو ليس من اجزائه، والركن لا بد منه لصحة الفعل لكنه من أجزائه. إزاي؟ الوضوء شرط لصحة الإيه؟ الصلاة، والركوع ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صلاة لمن لا إيه؟ ركوع له. أي هذا. فلكن الركوع ركن والوضوء إيه؟ شرط. الوضوء عمل مستقل ملوش علاقة بالإيه؟ بالصلاة، ليس جزءا منها. الركن جزء ايه جزء منها. يبقى في شروط واركان، شروط واركان، كل الشرط والركن لابد منه لصحة العمل، لكن الشرط ليس جزءا من اجزاء العمل والركن جزء من ايه من اجزائه. لما بين أن التسمية والنية شرطان من شروط صحة صلاة الوضوء، دخل بقى في بيان صفة الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شوف فضل الوضوء، تتوضى وتصلي ركعتين غفر لك ما تقدم من ذنبك، بس في شرطين عشان تطلع بعد صلاة ركعتين وبعد الوضوء مغفور الذنب. في شرطين: الشرط الأول الوضوء يكون مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والشرط الثاني انك انت لا تحدث نفسك في الركعتين بشيء من ايه؟ من الدنيا. الشرط الثاني اصعب من الاول. الاول قد يتعلم الانسان كيف كان يتوضا، كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا فيتوضا مثله، وهذا فرض عين يا اخواني، فرض عين على كل مسلم ان يتعلم صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، لان الانسان قد يترك بعض الاركان او بعض الشروط فيبطل ايه وضوء. اما حديث النفس فسيتكلم عنه الشارح ان شاء الله. قال: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا. فأفرغ مش ما اغتربش بقى، مسك كده وميل الايه الكباية ولا الأبريق ولا كده، أي أفرغ، أفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. ولابد من تخليل الأصابع، ولابد من تخليل الايه الأصابع، وتعاهد ما بين ما تحت الأظفار من الوسخ والتراب وغيره، ولتحذر النساء من هذا المنكر الذي دل عليه اسمه، وهو ما يسمينه المناكير. المناكير مادة لاصقة لها جرم تلصق بالظفر، فلا يصح الوضوء معها لأنها تمنع الماء من وصول الظفر. فإذا كان ترك موضع ظفر واحد في الإيد أو في القدم يبطل وضوء، فكيف بقى بالأظفار كلها في يديها ورجليها؟ فلتحذر النساء من هذه المناكير. المرأة التي تتوضأ لا تستعمل هذا، لأن مادة لاصقة، ومش معقول كل ما تحط كده هتزله تاني. يبقى توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر. ثم تمضمض واستنثر، وفي رواية استنشق. المضمضة معروفة، جعل الماء في الفم وإدارته في جوانب الفم ثم مجه، ثم مجه. والاستنشاق أن تأخذ الماء بيدك اليسرى، أن تأخذ الماء بيدك اليمنى تستنشق، وتبالغ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، تأخذ الماء بقوة نفس عشان الماء تطلع فوق قوي، ثم تستنثر. يبقى أنت عندك في الأنف عملين: استنشاق واستنثار. الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال، بتشد الماء بقوة نفس وبعدين ايه تطرده جامد بالايه باليمين الشمال. استنشق واستنثر. ويستحب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاث مرات، يعني ما تتمضمضش ثلاث مرات وبعدين تستنشق ثلاث مرات. هو هذا جائز، هذا جائز، بس الأحسن والأفضل والأقرب للهادي أنك أنت تأخذ شوية مية في إيدك اليمين وتأخذ بعض هذا الماء فتتمضمض به، والبعض الباقي محتفظ أنت به، محتفظ بإيدك لما كده عشان تمسك شوية المية اللي فاضلين. فبعد ما تتمضمض تستنشق ثم تستنثر. تكرر ذلك 3 مرات. يبدأ بدل ما تتمضمض ب3 وتستنشق ب3، انت بتتمضمض وتستنشق بايه؟ ب3. ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه 3، وغسل وجهه 3 من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا وعرضا ما بين الأذنين، وعرضا ما بين الأذنين. فلو ترك من هذا الوجه شيئا لم يصبه الماء بطل وضوءه. لابد الوضوء من منبت الشعر، من منبت الشعر من هنا إلى أسفل الذقن طولا وعرضا ما بين الأذنين. طب واحد أصلع ما اشترى الشعر روح خالص رجع ورا خالص، لا، العبرة بالأصل، العبرة بالإيه؟ بالأصل. أدي منبت الشعر في الغالب، منبت الشعر، أيوة، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. وغسل وجهه، وغسل وجهه 3، وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم اليسرى مثل ذلك. منبهنا على إنك أنت في الشتاء تخلي بالك الهدوم اليامة اللي ما تخليك ما تعرفش تشمر والمرفق يظل مستور، الوضوء باطل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، المرافق دخل في الغسل، المرافق دخل في الغسل، لازم نغسل المرفق. ونعيد ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم: ولا يجزئه إلا أن يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفق بطنا وظهرا وجوانبا، فإن ترك من ذلك شيئا لم يصح وضوءه. لابد من رؤوس الأصابع إلى المرفق ظهرا وبطنا وجوانبا 3، ثم 3، ثم مسح رأسه، ثم مسح رأسه. ومسح الرأس له 3 هيئات: إن حضرتك تقلع الطاقية وإيديك مبلولة وتضع أصابعك مقدم الناصية وكفين الاثنين على الرأس كلها وترجع إلى القفا، ثم ترجع إلى حيث بدأت. هذه إيه؟ هذه صفة. الصفة الثانية إنك أنت تخلي الطاقية زي ما هي بس ترجعها ورا شوية كده تبين الناصية، وتمسح ما ظهر وتكمل على الطاقية، وتكمل على الطاقية. دي الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن تخلي الطاقية على منبت الشعر، يبقى منبت الشعر ما ماشي، وتمسح على الطاقية كلها بدون أن تنزعها. هذه 3 هيئات صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعله هذا عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لا بد من استيعاب الرأس بالمسح، فلا يجزئ مسح بعض الرأس. يعني ما تمشي ما تشيلش الطاقية كده وتعمل بيدك ايه كده وتيجي لابس تاني، لا، مسح بعض الرأس لا، الواجب تعمم الرأس كله بالمسح. ولم يذكر هنا ثم مسح رأسه 3، إنما قال ثم مسح رأسه، قال تمضمض 3، استنشق 3، وجهه 3، يديه 3، قال ثم مسح رأسه وما قالش 3. فالأصل الغالب في الهدي في مسح الرأس 1، الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء أن يمسح رأسه 1، وكان أحيانا يمسحها 3. إما أنت حضرتك تعود نفسك كده الغالب يعني 1، وأحيانا تمسح 3 مرات. ولما تمسح خلاص رجعنا إلى الخلف، رجعنا إلى حيث بدأنا، تجي نازل بصوابعك نفسها من رأسك على أذنيك، تدخل إبهاميك في صماخي أذنيك وتجعل إبهاميك وراءهما، وتبتدي من أسفل إلى أعلى من داخل ظاهرا وباطنا. ثم غسل قدمه اليمنى 3، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال عثمان ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال، وذكر ما جاء في فضل الوضوء. يبقى إذن عثمان نقل صفة الوضوء إلى من حضر من الصحابة والتابعين، توضأ أمامهم وعلمهم صفة الوضوء النبوي عمليا، توضأ أمامهم ليعلمهم، وقال رأيت رسول الله توضأ مثل هذا. أي نعم. وهنا تكلم الشارح رحمه الله عن مسألة غسل الرجلين ومسحهما. بعض فرق الشيعة ذهبوا إلى أن الرجلين تمسحان وإن لم تكن في جوارب ولا غيرهما، فجعلوا واجب الرجلين المسح، فعطفوا الرجلين على الرأس، وامسحوا برؤوسكم، قرأوها وإيه وأرجلكم، فقال المسح الرأس تمسح والرجل إيه تمسح بدون خفين ولا جوربين ولا غيره، وهذا مذهب باطل يخالف إجماع أهل السنة. إجماع أهل السنة على أن الرجلين يغسلان كالوجه واليدين، إلا أن تكون في الخفين أو جوربين أو نعلين. يبقى هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: وقد أراق عليه الماء ليتوضأ حتى إذا وصل إلى رجليه قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى إذن عندنا متى تمسح الرجلين؟ إذا كانتا في خفين ونحوهما، فإن كانتا عاريتين وجب الإيه؟ وجب الغسل، ولا يجزي المس على الرجل العارية. قال الشارح: واتفق الجمهور على أن غسل الأعضاء في الوضوء أنه يكفي غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك. ولا يشترك الدلك، يعني حضرتك لو فتحت الحنفية كده أهوت ومرت إيديك تحت الحنفية وإيديك غرقت، أو مسكت الكوز وصبيت على دراعك وغرقته، فهذا هو الواجب. أما الدلك، الدلك هذا سنة، الدلك سنة، لكن الواجب أن يعم الماء العضو المغسول. ولا بد في غسل الرجلين مع الكعبين، يبقى الرجلين اليدين مع المرفقين، المرفق يغسل والكعبين في الرجلين يغسلان، والكعبان يغسلان. وقد معنا سبق معنا قول: ويل للأعقاب من من النار، ويل للأعقاب من النار. ثم لما ذكر عثمان رضي الله عنه صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الشارح: قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين، في استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، من السنن إن سنن الوضوء إذا توضيت تصلي ركعتين، سنة الوضوء إذا توضأت تصلي ركعتين، هذه سنة مش لازم، يعني مش لازم إذا توضيت غيرت تصلي، لكن أفضل. وفي الحديث المشهور في فضل هاتين الركعتين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عندك أو عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أو أنا ماشي في الجنة كده سمعت رجليك ماشية كده، إيه اللي رفعك الدرجة يا بلال؟ إيه أخبر، إيه أرجى عمل تعمله تظن يعني؟ إيه العمل أنت تظن هو اللي دخلك الدرجة دي؟ قال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت إيه؟ ركعتين. فصلاة ركعتين عقل وضوء في أي ساعة، حتى ولو كان وقت الكراهة، حتى وكان وقت الكراهة هذا عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى. ثم قال: صلى ركعتين لا يحدث من الحديث، حدث يحدث حديثا مش من الحدث، لا يحدث لا حديثا، لا يحدث فيهما أي في الركعتين نفسه. يبقى نفسه ايه؟ مفعول، وهو اللي بايه؟ اللي هو اللي بيتكلم نفسه. اذا ما كلمش نفسه في الركعتين دول غفر الله وتقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله: والمراد به لا يحدث نفسه بشيء من امور الدنيا ولا ما يتعلق بالصلاه. هو خلاص بيصلي لا فيه محل في فكره ولا أرض في قلبه ولا مرة ولا عيال ولا فلوس ولا دكان، لا 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 خلاص. هو لما دخل قال إيه؟ الله أكبر، فرفض الدنيا كلها وكبر الله وأقبل على الله. خلاص لا يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا. طيب يعني الواحد ما بيسلمش، الواحد بيبقى واقف وبيحاول، بس الشيطان لعنه الله بيرمي له افكار كده. قال ايه بقى؟ قال: ولو عرض له حديث فاعرض عنه لمجرد عروضه رفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيله ان شاء الله تعالى، لان هذا ليس من فعله، وقد رفي لهذه الامه من الخواطر التي تعرض ولا تستقر. الخواطر التي تعرض ولا تستقر. إن الله تعالى تجاوز الأمة عما حدثت بها أنفسها إيه؟ ما لم تقل أو تعمل. فأنت بتصلي ومجاهد نفسك على الإقبال على الله، الشيطان رملك فكرة جيت رضيت عليه واستمرت في صلاتك، الله يعفو عنك، إنك أنت لا تملك إن هو تمنع نفسه أن يلقي عليك. انت تملك نفسك انك انت ما تسمحش كلامه، لكن ما تملكش نفسك ان هو ايه؟ ما يرميش عليك. هو رمى عليك هتعمل ايه؟ تردها عليه، يعفو الله عنه. وقال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرأة قطعه. ايه؟ هو الشيطان رمالك فكرة كده، فانت تلقتها واسترسلت معاه وقعدت تفكر فيه، يبقى انت هنا ايه؟ اخذت. هو قال لك ده، هو انت قفلت المحل ولا سبته مفتوح؟ هو رماك الفكره دي، فجيت انت ايه؟ على طول سارع بفكرك واصل الدكان وشفت الباب مقفول ومفتوح ورجعت، يبقى انت سمعت كلامه، يبقى انت اللي ايه؟ اللي تؤاخذ هنا. لكن هو رمالك فكرة ردتها عليه، عفى الله عنك. قال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرأة قطعه، لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه. فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر رفعه فذلك معفو عنه بفضل الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام
غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شوف الفضل الكبير، تتوضى وصركعتين وتجاهد نفسك على ألا تحدث نفسك بشيء من الدنيا، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ما المراد بالذنوب التي تكفر؟ قال ما تقدم من ذنبه من الصغائر دون الكبائر. احنا عارفين ان الذنوب قسمين، قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فالذنوب قسمان، صغائر وكبائر. الكبائر ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والصغائر ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. فقال الشارح قوله عليه الصلاة والسلام غفر الله لما تقدم من ذنبي، قال من الصغائر دون الكبائر، كما في مسلم من التصريح بقوله كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. والمطلق يحمل على الايه؟ على المقيد. قال الحافظ فتح الباري ظاهره، أي ظاهر الحديث غفر الله لما تقدم من ذنبه يعم الكبائر والصغائر، لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر. اللي ليه كبائر وصغائر يبقى صلاة ركعتين بعد الوضوء تكفران ايه؟ الصغائر تبعته، من له صغائر وكبائر. قال ومن ليس له إلا الكبائر، قال خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الشارح والحديث فيه مسائل التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بين يدي أصحابه، والصحابة توضأوا بين يدي التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين يدي أصحابه، والصحابة صلوا بالإيه؟ التابعين. التعليم بالعمل وبالفعل أقوى من التعليم بالإيه؟ باليد بالكلام. مسائل التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، قال أفرغ على يديه ثلاثا فغسلها ثم تمضم ثم غسل ثم فقال الترتيب داخل في الوضوء. حكم الترتيب في الوضوء ذهب كثير من الفقهاء إلا أنه واجب، أن الترتيب يعني تبدأ بغسل يديك ووجهك وتنتهي بقدميك، هذا الترتيب واجب. وذهب بعض العلماء إلى أنه مستحب. لماذا؟ لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف الترتيب ذات مرة، خالف الترتيب، فمخالفة للترتيب لإفادة الإيه؟ الجواز، لإفادة الجواز، وأن الترتيب ليس شرط. بمعنى إيه؟ لو إنك أنت حضرتك اتوضيت غسلت إيديك ووشك ومسحت راسك، أنا سبت إيه؟ سبت اليدين، فتح الله عليك، اتوضيت غسلت يدي واتمضمضت واستنشقت وغسلت وشي وليت غسل رجلي، يبقى أنا غسلت إيه؟ سبت يدي، بعد ما أغسل رجلي وافتكرت أغسل إيه؟ أغسل يدي. لو انا سبت مسحت الراس وغسلت رجلي وتذكرت مسحت راسي امسح ايه؟ امسح راسي واذني. اين فالترتيب ليس واجبا، فلو خالفت عمدا او سهوا فلا حرج، لكن الترتيب ما دام هو الغالب يبقى هو الايه؟ الافضل. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضاه في هذا العشر وفي غيره من الأوقات، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.